عن عمر بن سعيد أبي حسين عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيههم بالنبي لا شبيههم بعلي وعلي يضحك. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من التراجم المتعلقة بباب المناقب أو بكتاب المناقب، والمراد بذلك المناقب النبوية، فإنه ذكر جملة من التراجم في خصائصه وشمائله وصفته وغير ذلك، ومهد لها بذكر الأنساب ومعرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من أشرف وأن نسبه نسب شريف وأن الله تعالى اختاره من أشرف الأنساب وجعل نسبه أشرف نسب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك جملة من التراجم المتعلقة بخصائصه وميزاته، فتقدم ذكر أسمائه عليه الصلاة والسلام وكنيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كون خاتم النبيين وما يتعلق بخاتم النبوة الذي في ظهره وعند كتفه الأيسر من ورائه عليه الصلاة والسلام. ثم أتى بهذه الترجمة وهي باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالصفة هنا الخلقية والخلقية، الصفة الخلقية وهي الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها والهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك أيضا صفاته الخلقية، صفاته الخلقية فكونه أجود الناس وكونه أحسن الناس خلقا، هذه صفات خلقية. ولهذا علماء الحديث والمصطلح عندما يعرفون الحديث النبوي يقولون في تعريفه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقي أو خلقي. ومن أجل هذا مثل هذا الباب يدخل، لأنه يشتمل على صفات خلقية تتعلق بجسمه وكيفية وكونه متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، ووجهه وصفة وجهه وكذلك شعره وما إلى ذلك من الأشياء المتعلقة بصفته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصفات الخلقية. ولهذا يعرفون الحديث لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فكونه قال افعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا قول، وفعل كونه فعل فعلا من الأفعال والناس يقتدون به، ولهذا قال خذوا عني مناسككم، لأنه فعل عليه الصلاة والسلام الحج وحج وفعله والناس ينظرون إليه وقال خذوا عني مناسككم، يعني ففيه التنبيه إلى مراعاة حركاته وسكناته وأفعاله في حجه وأن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنسبة للصلاة قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو يصلي والهيئة التي يفعلونها التي يفعلها يقتدون به فيها. أو تقرير وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أحدا يفعل فعلا فيقره ولا ينكر عليه، فهذا يعتبر سنة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل، يعني يفعل بين يديه أمر منكر ويسكت عليه لا يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ما فعل بحضرته وأقره فإنه يعتبر سنة الله إليه من حيث أنه أقر عليها ولم ينكر على من فعلها. أو وصف خلقي فكونه ليس بالطويل ولا بالقصير، وكونه حسن يشبهه يعني من ناحية يعني صفته، أنهم يذكرون يعني من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الحسن يشبهه، كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لإبراهيم الخليل حيث قال وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما إبراهيم يعني فصفة انظروا إلي وكأنكم تنظرون إليه، يعني ما نبي شبه وأنه يشبهه. فصفات الخلقية وكذلك الخلقية هذه من الأشياء التي تدخل ضمن تعريف الحديث وهو أوصف الخلق أو خلقي، وهذا الباب هو الذي يعنى بمثل هذا القيد أو الجزء من أجزاء التعريف وهو الوصف الخلقي والخلقي، يعني تعريف الحديث، لأنه ما أضيف الفاصلة من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا يدخل ضمن الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله أورد حديث كثيرة في هذه الترجمة وجباب صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بحديث أبي بكر
قال صلى الله عليه وسلم
يعني عبد الله بن حارث
عقبة
بن حارث قال صلى بين أبو بكر العصر ثم انصرف وأخذ عليا فأخذ الحسن حمله
فرأى الحسن يلعب مع الصبيان
فحمله
على عاتقه وقال بأبي.
فرأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما خرج من صلاة العصر ومعه جماعة من الصحابة ومنهم علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلقي الحسن يلعب مع الصبيان فاخذه وحمله وقال في ابي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك، يعني يضحك من هذا الكلام الذي يقوله ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني يقوله يداعب الحسن، يقول ذلك يعني فعل هذا الفعل وقال هذا القول وفيه مداعبة للحسن بن علي رضي الله عنه وإكرام له لكونه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على ما كان عليه الخلفاء الراشدون في مقدمتهم أبو بكر من إكرام أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لهم. ولهذا جاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أبر أو أصل من قرابتي. فهذا يدلنا على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه والخلفاء الراشدون وخلال الصحابة من معرفة قدر أهل بيت النبوة وأنهم يحبونهم ويتولونهم ويعترفون بفضلهم وبمنازلهم. وهذا من هذا، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما لقي الحسن أخذه من بين الأولاد الذين يلعبون وحمله وجعل يداعبه ويقول في أبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي مع أبي بكر وهو يضحك, يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كذلك يعني مثله ما حصل من عمر مع العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه, لما حصل في سنة التي حصل فيها قحط وشدة وخرجوا يستسقون, فطلب علي فطلب عمر من العباس أن يدعو, وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا, قم يا عباس فادعو الله. فهذا فيه إنزال الناس منازلهم, وفيه إظهار فضل أهل البيت ومنزلتهم وإكرامهم, لأن عمر رضي الله عنه اختار العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, مع أنه هو أفضل من العباس, وكثير من وعدد من الصحابة أفضل من العباس الذين شهد لهم بالجنة من العشرة وغيرهم. فإن فهم من ناحية الفضل ومن ناحية التقليل مقدمون, ولكن عمر رضي الله عنه قدم العباس وطلب منه أن يدعو لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توسل عمر رضي الله عنه بالدعاء دعاء العباس ما قال: اللهم إنا كنا أجدبنا إذا أجدبنا توسل إليك بنبينا فسقينا, وإنا نتوسل إليك بالعباس فسقينا, إنما توسل إليك بالعباس, ما قال هذا, وإنما قال بعم نبينا, بعم نبينا, يعني معناها القربة والصلة التي تربط في الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته يختار ويقدمه على غيره ومن هو أفضل منه, ليدعو للناس وليحصل منه الدعاء, ثم توسلوا بدعائه. قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا, يعني كانوا يتوسلون بدعائه, يطلبون منه أن يدعو, ما كانوا يقولون: اللهم إذا حصل لهم شدة اللهم نتوسل إليك بجاه نبينا أو بشخص نبينا, وإنما يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ثم يتوسلون. فكذلك مع العباس, ولهذا قال: قل يا عباس فادعو الله, لهذا قال: قل يا عباس فادعو الله, وقام ودعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحاصل أن هذا فيه إكرام لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة الثاني عمر, وهذا الذي معنا في هذه الترجمة فعل الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه, حيث لقي الحسن مع الصبيان يلعب مع الصبيان فأخذه من بينهم وحمله وخصه بهذا وقال فيه هذه المقالة, وعلي معه يبحث مما حصل من أبي بكر من كونه يقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وقوله بأبي هذه ليست بقسم, ليست قسم بأبيه أن أبو بكر اسم بأبيه هذا, وإنما هي فداء, يعني فداء بأبي, يعني أرضيك بأبي, أرضيك بأبي, أنت فداء بأبي, يعني هو مفدي بأبيه, يعني معناه هذا هو معناه, فهو من باب المفاداة ليس من باب القسم في الآباء. إن قول أبي بكر بأبي يعني أبديه بأبي, ثم قال شبيه بالنبي, وهذا هو محل الشاهد من ذكر الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم, شبيه بالنبي يعني معناه أن الحسن يشبهه, وأن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يره ومن لم يدركه وأدرك الحسن فإنه إذا نظر إلى الحسن فإنه ينظر إلى من يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي, ليس يشبه عليا له أباه, وإنما يشبه أباه الذي هو أبو أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث الثاني وحديث أبي جحيفة ورد من عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه رأى أنه قال رأيت النبي رأيت الحسن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه والحسن يشبهه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه. في هذا فيه بيان أن الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قاله عن كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحسن ورأى أن الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أيضا ما في الذي قبله من بيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأن صفته على هذا النحو وأن الحسن يشبهه وأن من ينظر إلى الحسن مما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرى من يشبه النبي عليه الصلاة والسلام ويرى شخصا شبيها بالنبي وهو أبوه جده أبو أمه رضي الله تعالى عن الحسن وعن الصحابة أجمعين.
وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فكان الحسن بن علي عليه السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي قال كان أبيض قد شمر وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها.
وهذا الحديث فيه ما في الذي قبله وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه وهذا يقوله في حق الذين يقوله للذين لم يروه الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركوه وأدركوا الحسن ورأوا الحسن فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه يعني معناه أنكم إذا رأيتم إلى الحسن فإنكم ترون من هو شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صفه لنا
صفه لي قال كان أبيض قد شمط
قال كان أبيض قد شمط أبيض الوجه مضيء الوجه قد شمط يعني حصل له شعرات من الشيب يعني في لحيته وفي رأسه عليه الصلاة والسلام قد شمط يعني صار فيه يعني مع السواد بياض الأشمط هو الذي يخالط يعني شعره مختلط في السواد والبياض قد شمط يعني حصل مع شعره الأسود شيء من البياض فصار مختلطا والبياض أقل البياض هو القليل لهذا جاء في بعض الأحاديث السيأتي يعني إشارة إلى قلة الشعر الأبيض وأن أكثر هو الأسود ولكنه حصل له الشيء يعني بدأ به ولم يستوعب حتى يكون شعره كله أبيض وإنما السواد أغلب والشعر الأبيض وجد وخالطه خالط الشعر الأسود يعني شعرات بيض فصار أشمط قد شمط فهو أبيض اللون عليه الصلاة والسلام ولكن بياضه ليس أنهق ليس في بياض يعني ليس في حسن وإنما هو بياض في غاية الحسن عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. صفه لي قال إيش؟
قال أبيض قال شهوما قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا
أن نفرم بثلاث عشر قلوصا فتوسي لنا قبل أن نقبضها بمعنى يعني هذا يفيد يعني يؤكد أنه رآه وأنه لقيه وأنه لأنه قال أنه رآه ثم ذكر مع ذلك المناسبة أو بعض المناسبات التي قد حصلت وهي أنه أمر لهم يعني له ولجماعته لقومه في 13 قلوصا والقلوص هي يعني ناقة وكذلك جاء في بعض الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قضى لأنه كما سبق أن عرفنا أبو بكر رضي الله عنه قد نادى في الناس من كان له عندنا دين أو عيدة فليأتينا صار ينادي أمر رجل ينادي في الناس من كان له عند رسول الله دين أو عيدة فليأتينا نقبل. وسبق أن مر بنا أن جابرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال له صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا. فلما سمع ينادي أبو بكر ينادي من كان له دين أو عيدة فليأتينا جاء وأخبره فحثى له يعني عدية ثم قال عدها وإذا هي الأمنية فقال خذ مثليها. فهذا كذلك جاء في حق وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قضى لهم تلك العدة التي وعده إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة.
ثم أورد البخاري رحمه الله أيضا هذا الحديث لأبي جحيفة وهو مفسر الحديث الذي قبله وقوله قد شمت وأبو جحيفة ذكره هنا باسمه ونسبه قال وهب بن عبد الله السوائي
وهب عن أبي جحيفة السوائي
هو أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي ذكره هنا بكنيته واسمه ونسبه وهو مشهور بكنيته ولهذا يأتي كثيرا غير منسوب كما مر في الحديث الذي مرت وغيرها يقال أبي جحيفة فقط أنه مشهور بكنية وأحيانا يأتي بكنيته واسمه كما في هذا الحديث في هذه الرواية حيث ذكره باسمه ونسبه وكنيته قال أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحت شفته السفلى شعرات بيض يعني في العنبقة والعنبقة هي الشعر الذي تحت الشفة الذي فوق الذقن فوق الذقن هو ملتقى اللحيين لأن اللحيين والذقن الذقن هو أسفل اللحيين وملتقاهما وأما العنفقة فهي الشعرات التي تحت الشفة السفلى هذه يسمى العنفقة هذا اسمها الشعر المتميز الذي فوق الذقن وتحت الشفة هذا يسمى العنفقة وكان في عنفقته عليه الصلاة والسلام شعرات بيض الشعر الذي تحت شفته السفلى فيه شعرات بيض فهذا يفسر قوله قد شمت الحديث الذي قبله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شمت يعني قد حصل في شعره الأسود ما يخالطه من البياض فهنا فسر أبو جحيفة ذلك الحديث لأن هذا الشمط وهذا الشعر الأبيض الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام بين مكانه وأنه في العنفقة وهي الشعر الذي تحت شفة السفلى.
وقال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض.
وهذا الحديث أيضا جال على ما دل عليه الذي قبله حديث وهب بن عبد الله السوائي الذي قبله وأن عنفقته فيها شعرات بيض هذا أيضا عبد الله بن بشر يروي كما روى أبو جحيفة وأن عنفقة فيها شعرة بيض قاله لحريز بن عثمان لما سأله أكان ابن شيخا يعني قد شاب أكان ابن شيخا يعني هل هو قد شاب بلغ المشيب وصار يعني قد شاب فبين عليه السلام أنه بدأ بين البشر أنه بدأ به الشيء لكنه لم يعني يستوعب ولم يغلب عليه، وإنما البياض هو القليل والسواد هو الكثير. فقال لما قال أتانا شيخا قال كان في عنقته شعرة كبيرة، يعني معناه أنه بدأ به الشيء ولكنه لم يكن بلغ أن يبيض شعره كله، وإنما يبقى شيء قليل من شعره، والذي بقي من شعره إنما هو الذي لم يبلغ يبقى الأسود هو الأكثر. ثم هذا الحديث من ثلاثيات البخاري، لأن البخاري ليس بينه وبين ليس بينه فيه إلا ثلاثة أشخاص، لأن فيه عصام بن خالد شيخة، ثم حريث بن عثمان شيخ شيخة، ثم الصحابي الذي هو عبد الله بن بصر الذي هو عبد الله بن بصر. هؤلاء هم الثلاثة الذين في الإسناد. الإسناد الثلاثي هو قومه ليس به إلا ثلاثة. معلوم أن عبد الله بن بصر يحكي صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحكي صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالطريق ثلاثة أشخاص فوق البخاري، صحابي وتابعي وتابع تابعي، فعبد الله بن بصر صحابي وحارث بن عثمان تابعي وعصام بن خالد شيخ البخاري تابع تابعي تابع تابعي. وهو أحد الأحاديث التي كما عرفنا الثلاثية، ومقدارها 22 حديثا، 22 حديثا في الصحيح كله، في صحيح البخاري كله 22 حديثا ثلاثية، هذا أحد هذه 22، وهي 22 بالمكرر، وإلا فإنها بالتكرار ترجع إلى 16 حديثا، بالتكرار ترجع إلى 16، ولكنها مع التكرار تبلغ إلى 22 حديثا. وهذا الذي معنا أحدها حديث عبد الله بن جبر الذي يصف به شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن في عنفقته وهو الشعر الذي تحت شفته السفلى عليه الصلاة والسلام في عنفقته شعرات بيض، معناه أنها ليست كلها العنفقة ليست كلها بيضاء، وإنما فيها شعرات بيض.
وقال حدثنا بخير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطب ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40 ولبث بمكة 10 سنين، ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين، وقبض له وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة ورأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطين.
وهذا الحديث حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصف الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد عاش وعمر وبقي مدة طويلة، وكان من أواخر الصحابة موتا، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الولد وطول العمر، فحصل له هذا وهذا، وطالت حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يصف الرسول صلى الله عليه وسلم للذين لم يروه، وكان من جملة وصفه له أنه قال ربعة في القوم، يعني متوسط من ناحية ليس بالطويل، كسره بعد ذلك فقال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن الذي هو طول مفرط ولا بالقصير، وإنما هو وسط في الرجال وهو إلى طول أقرب، وهو إلى طول أقرب، وهو متوسط رجل ربعة في القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قوله ليس بالطويل البائن يعني معناه النفي بالطول المفرط، وإلا فعنده شيء من الطول وهو إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام، وليس بالطويل البائن ولا بالخفيف. فالمنفي هو كونه مفرطا في الطول، وإلا فإنه أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
أجهر اللون،
أجهر اللون، أجهر يعني هو سبق في الحديث أنه قال أبيض، وقال ليس الأبيض الأمهق، معناه أن بياضه هو جمال وحسن، لأن من البياض ما يكون ليس بحسن وهو الذي يقال له الأمهق، يعني بياض الأمهق هذا ليس جمالا وليس حسنا، وإنما بياضه عليه الصلاة والسلام يعني بياض حسن وجمال، وليس بياضه البياض الأمهق الذي لا يعتبر حسنا ولا يعتبر جمالا، بل كان عليه الصلاة والسلام بياضه أزهر اللون يعني أبيض، ليس بالأبيض الأنهق وإنما هو حسن اللون جميله، ليس في بياضه عيب أو نقص أو خلل، وإنما هو في غاية الحسن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ولا آدم
ليس يعني أسمر، ليس أسمر، ليس أبيض أنهق ولا آدم يعني أسمر، وإنما هو أبيض اللون حسنا، ليس بهذا ولا بهذا، ليس بشديد البياض اللي هو البياض الأنهق، البياض الأنهق هو شديد البياض من ناحية الحسن والجمال، ولكنه ليس البياض النعيم البياض الذي ليس بحسن هو البياض الأنهق، ولا آدم يعني الذي هو أسمر عليه الصلاة والسلام،
ليس
بجعد قطط، يعني هذا وصف شعره، ليس بشعر جعد قطط ولا شعر رجل، وإنما هو متوسط بين الجعودة والسبوطة، يعني ليس بالجعد القطط المنتنش ولا بالمسترسل الذي ليس فيه شيء من الانكماش، وإنما هو بين هذا وهذا، بين كونه جعدا وبين كونه سبطا.
أنزل عليه وهو ابن 40 ولبث في مكة 10 سنين وينزل عليه في المدينة 10 سنين وقبض عليه في رأسه ولحيته 20 شعر.
وهو في يوسف يقول يعني إنه أنزل عليه وعمره 40 سنة ومكث في مكة 10 سنين وبقي في المدينة 10 سنين، وعلى هذا يكون عمره 60 سنة عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن عمره 63 سنة، هذا هو الذي جاءت به الأحاديث وكثرت به الأحاديث، وأن عمره لما توفي عليه الصلاة والسلام أنه 63 سنة، بل إن 3 من الخلفاء الراشدين صاروا مثله في العمر، وهم أبو بكر وعمر وعلي، إن كل واحد منهما عمره 63 سنة. إلا عثمان رضي الله عنه فإنه زاد على 80، عمره زاد على 80، وإلا فإن الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي كل منهم عمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، عمر من 63 وأبو بكر 63 وعمر 63 وعلي 63. وهذا الذي جاء في هذا الحديث أنه أنزل عليه وهو 40 مكث 10 سنين، معروف أنه مثلا مكث 13 سنة، لكن 3 سنوات كانت في أول الأمر، ولكن تتابع الوحي بعدما نزلت عليه المذكر، وبعدما يعني أمر بتبليغ الرسالة، فيمكن أن يحمل أنه يعني بعث يعني بعث إلى الناس وأنه أرسل إلى الناس، فتكون المدة التي نبدأ فيها ولم يرسل ليست داخلة في يعني في هذا الشيء. وإلا فإن معلوم كما هو معلوم هي 63 سنة، لكن في هذا الحديث يعني كما عرفنا أنه قال 10 سنين، مع أنه مكة 13 سنة في مكة، وهو يوحى إليه إلا أن الفترة انقطع فيها الوحي، وهي التي كانت في أول أمر بعد نزول إقرأ وقبل نزول المدثر. ثم بعد ذلك وصفه قال بشعره
وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء،
وقبض وليس في شعره في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وهذا يبين لنا قلة الشعر الأبيض في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا أيضا أن الرأس أيضا فيه شعر شعر أبيض، لأن الحديث التي مرت حديث عبد الله البزر حديث ابن عبد الله السوائي ذكروا أن البياض في العنفقة، العنفقة من اللحية في عنفقته والشعر الذي تحت الشفة، ولكن هذا ذكر اللحية وذكر الرأس، وأن مجموع الشعرات التي في الرأس واللحية لا تبلغ 20 شعرة أن هذا أنه الشعر وجد في رأسه ووجد في لحيته، ولكنه قليل في شعر رأسه وقليل في لحيته عليه الصلاة والسلام.
قال ربيعا فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطين.
ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحتفظون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون به كما كان يتبركون بفضل وضوءه، ويتبركون بنقامه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون وكذلك يتبركون بجسده حيث يتبركون بعرقه ويمسحون بعرقه على وجوههم، يتبركون برسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة يفعلون، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة. وشعره عندما يحلق كانوا يتسابقون عليه ويتنافسون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر الحلاق بان يقسمه عليهم فقسمه عليه. وكان ربيعه بن ابي عبد الرحمن وهو شيخ الامام مالك يقول انه راى شعرا شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لقد اختبر بها، اختبر بها الصحابه حيث كانوا يأخذون شعر الإسلام ويوزعوا عليه، يحتفظون به ويتبركون به شعره عليه الصلاة والسلام. فربيعة بن أبي عبد الرحمن رأى شيئا من هذا الشعر الذي احتفظ به، قال ورآه أحمر، فقيل له إنه أحمر من الطيب، كثرة ما يطيبونه، يطيبون هذه الشعرات التي احتفظ بها، كثرة ما يطيبونها غير لونها من السواد الى الحمرة او الصفرة، يعني تغير لونها عن السواد الذي كانت عليه. ففي هذا الاحتفاظ بها كما هو معلوم ما هو من اجل التبرك، ومعلوم ان التبرك بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم اما بجسده او ممن لا نسجده، يعني كالثياب والإزار وما الى ذلك، يعني هذا كان يفرحون به ويحرصون عليه. والرجل الصحابي الذي لما اهدي لهم حله جميله عملتها اليه امراه عملتها بيدها ليلبسها رسول الله عليه اليه فلبسها النبي عليه الصلاه والسلام، فجاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله أعطني إياها، فدخل الزلم وخلعها ثم أعطاها إياها عليه الصلاة والسلام، فأنكروا عليه وقالوا ما أحسن تطلبها وقد علمت أنه لا يرد أحدا، فقال والله ما طلبتها لألبسها، وإنما طلبتها لتكون شيخا لي، لكونها ليس جسدا من صلى الله عليه وسلم أراد أن يكفن بها، لكونها لبست جسد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها استوحبها إياه وأراد أن تكون كفنه وأن يكفن بها. وقد عرفنا أيضا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الذي يغسلن ابنته إذا فرغتن فأذن لي، فنزع إزاره وأعطاه وقال أشعرن إياه، يعني يجعلنه يلي جسدها، يجعلنه يلي جسدها. فالشيء الذي من جسد النبي صلى الله عليه وسلم كالشعر والبساط والمطعم وكذلك ما يعني ناس جسده بالثياب كانوا يحرصون على ذلك وكانوا يتمرسون بهذا. اما بعد مضي الازمان الطويله وعدم وجود شيء مما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يتبرك بالاشياء التي لم تكن في هذا القبيل، لان التبرك انما كان بجسده وما حصل مما تعلق بجسده كالثياب التي كانوا يحرصون عليها بكونها لامست جسده صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يتبرك بالجدران ولا بالشبابيك ولا بغير ذلك، لان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانت الجدران موجوده عندهم، كذلك التابعون كانت الجدران موجوده عندهم، ومع ذلك ما كانوا يتمسحون بها، وكانوا واسبق الناس الى الخير واحرص الناس على الخير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك قال اخبرنا مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالابيض الامهق وليس بالادم وليس بالجعد القطر ولا بالصف. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
يعني الأخوان الحديثان متقاربان، يعني بينهما شيء من التقارب في الألفاظ وبينهما اختلاف الأول في ربعة من القول، ثم فسره ليس بالطويل البين ولا بالقصير. وأما هنا يعني يصفه قال ليس بالطويل البين ولا بالقصير، وهو تفسير ربعة من القول التي جاءت في الحديث الأول. فالحديث من طريق أخرى وفيه يعني بعض الاختلاف في الألفاظ وأكثره متفق مع الحديث الذي قبله.
قال وقال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البان ولا بالقصير.
كان أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني هو بيان لخلقه.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيدا ما بين المنكبين.
كان مرفوعا هذا مثل رفعه، يعني مربوعا من الربع يعني ليس بطيبا ولا بطبيع بعيد ما بين المنزلين يعني معناه انه عريض يعني لا يعني ما بين المنزلين يكون عريضا عليه الصلاه والسلام
له شعر يبلغ شحمه اذنيه
له شعر يبلغ شحمه اذنيه معناه انه شعر مسترسل يبلغ شحمه اذنيه
رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه
رأيته في حلة حمراء لم أرى قط شيئا أحسن منه عليه الصلاة والسلام هذا وصف الإبراء العازب يصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه
يعني في بعض الروايات وجد إلى يعني شحمة إلى منكبيه وقد سمع بين الروايتين بأن بالحمل على حالين يعني فيكون يعني أكثر الشعر يعني لشحمة الأذنين والمسترسل منه يبلغ إلى المنكبين أو أنه على حالين يعني ذكره يعني ذكر المنكبين يعني في حال وذكر شحمة الأذنين في حال معناه ان شعر احيانا يكون كذا واحيانا يكون كذا كان يتركه حتى يكون عند يعني هذا الداخل من الاسبوعين واحيانا يتركه الى ان يكون الى المنزلين وعلى هذا سيكون ما في الروايتين محمول على حالين او انه يعني يصف في حاله واحده ولكن ما كان بالنسبه للاذن يكون بعض الشعر و وهو الذي أقصد من الترسل ويكون الذي ترسل ونزل من الشعر بلغ إلى الانتبين فالجمع بين الروايتين بهذين الوجهين أما بالحمل على حالين لأنه وصفه على الانتبين في حال وصفه إلى شخص الانتبين في حال أو أنه وصفه الوجهين في حال واحدة ويكون ذكر الانتبين نحن على الترسل إلى الشعر والشحنة الأذنين ما كان اللي هو غالب الشعر الذي يتكلم فيه
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر
وهذا سريف البراء العازم فيه وصف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان مثل السيف قال لا بل كان مثل القمر وهو يحتمل يكون مثل السيف يعني في البياض واللمعان والبريق واللمعان او انه بالاستطالة وانه ان وجه كان مستطيلا فقال لا بل مثل القمر بل مثل القمر يعني بل انه مستديرا وكذلك مضيء المشرقا يعني فيكون فيه الوصفان من ناحية الاستدارة ومن ناحية الإشراق والإضاءة
وقال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد به عون عن أبيه عن أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس وجعلوا يأخذون يديه ليمسحون بهما وجوههم قال فأخذت بيده ووضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك
وهذا الحديث مقصود منه الجملة الأخيرة التي فيها أنه لما صلى بالناس و جعلوا يعني يمسحون بيده على وجوههم
يريدون تكون البركة لهم من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مست وجوههم ويعني هذا العرق الذي في يديه شيء من وجوهه هذا في الهاجرة يعني في معناهن في وقت الحر لمن في عرق فيريدون لذلك أن يعلق به شيء من عرق الذي صلى الله عليه وسلم يعلق شيء من عرقه وذكر الهاجرة يعني أنه أنا وسط النهار وليه وقت من الشمس معنى هذا أنه فيه عرق وأنهم كانوا يمسحون يده بوجوههم ويقول وهل من عبد الله سواك بجحيفة فأخذت بيده فوضعته على وجهه فكسوا بروضتها كالسلف ورائحتها كالنسك ورائحتها كالنسك وهذا المقصود من إرادة حديث هنا لما جاء في آخره من وصف جسده عليه السلام وأن رائحة رائحة النسك وأنهم كانوا يتبركون بعرقه ويمسحون يده التي فيها العرق على وجوههم لينالهم شيء من العرق الذي بيده عليه الصلاة والسلام تبركا بجسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
وهذا الذي حصل من التبرك بشخصه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يفعل مع غيره من الناس لا يجوز أن يفعل مع غيره من الناس لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فذلك التابعون من بعدهم ما كان يفعلون هذا مع أبي بكر الصديق وهو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين فلما كان الصحابة كفوا على عن هذا ولم يفعلوه مع أبي بكر ما كانوا يتبركون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعمر رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإنما هذا اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ترك الصحابة ومن بعدهم فعل هذا مع خيار الصحابة وفضلاء الصحابة الذين لا يماثلهم أحد بعد الأنبياء والمرسلين بل لا يماثلهم أحد من الصحابة الذين هم الخلفاء الراشدون فلما لم يفعل هذا أحد من الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما فعله أحد من التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا هذا مع الصحابة علم أن هذا الذي كان يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه ولهذا حكى الشاطبي في الاعتصام الإجماع على عدم جوازه وأن هذا إنما يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة لما أجمعوا على عدم فعل هذا مع أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يفعل هذا مع غيرهم إذا كان هذا الصدر الأول وخير البشر غير هذا المكرم ما حصل هذا أحد منهم فدل هذا على أن ما يحصل بعض الناس في هذا الزمان الذين يعظمون بعض الشيوخ من الصوفية وغيرهم أن هذا على خلاف نهج قدر هذه الأمة وسلف هذه الأمة وأن التبرك في الجسد وبالفضلات والفضلات من المخاطي والبخاطي والعرف إنما هو من خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يفعل هذا مع أحد بعده كما فعل ذلك السابقون إلى كل خير ومرحالة أجل أن يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الخلق يا أبي المطريق دل هذا على أنه لا يفعل مع أحد ممن بعدهم إما بأولى وأحرى.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس
عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذه من الصفات الخلقية من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في مضى صفات خلقية تتعلق بجسده كونه ليس بطويل البائن ولا بالقصير وكون وجهه كذا وشعره كذا ولونه كذا. هذه صفات خلقية خلقته التي خلق الله تعالى عليها. أما هذا الحديث عن عباس فهو من صفاته الخلقية وأنه كان أجود الناس بكريما سخيا يبذل ويعطي عليه الصلاة والسلام. كان رسول أجود الناس صفة خلقية من أخلاقه الكريمة حجاياه الحميدة عليه من الله تعالى والصلاة والسلام. كان رسول الله سلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. لمنه هو دائما كان جوادا وكان كريما سخيا ولكن جوده يزيد في رمضان يزيد ويتضاعف. لمنه الذي يحصل في رمضان الكثرة والزيادة وأما الجود فهو موجود دائما معه متصفا به صلى الله عليه وسلم. كان رسول أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. كان أجود الناس دائما يعني كان أجود الناس دائما وكان جوده يزداد في رمضان. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في ذلك الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير من الريح المرسلة هذا وصف لكرمه وسخائه وجوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث سبق المرة في بدء الوحي جاء من أجل مدارسة القرآن وأن جبريل كان يدارس القرآن ويعلمه القرآن في كل سنة مرة وفي السنة التي قبض فيها عارضه في أمر الغيب.
ما وشك الوقت عن في حديث كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تقول عائشة.
قال حدثنا يا ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان هل أفضل رمضان صلى الله عليه وسلم
حديث أنس الذي سبق مرة وأنه لما قيل له هل خبر من سلم قال لا إنما كان شيء في صدغه معناه أن الشعر قليل الأبيض وأنه لم يخبر. لكنه جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال رأيت من سلم يخبر. وقد جمع بينهما العلماء بين الحديثين لأن حديث أنس أن المقصود من ذلك أنه لهذه يكون على حسب ما رآه في بعض الأحوال وأن غيره رأى ما لم يرى وأن المسلم لم يكن من عادته أنه يخرج دائما وإنما كان يخرج في بعض الأحيان فيكون ابن عمر أدركه في بعض الأحيان. وأنس لم يرى هذا الذي رآه عبد الله بن عمر كان بالحجر في الجمع
وكان تكتم في سوق مبير الجمع بينهم وكانهم في الإسلام ليحمل الناس كما يحمل الناس بالنسبة أنا ولا غلبة الشيء
أنا غلبة
الشيء
يعني أنه ما حصل منه غلبة الشيء التي يحتاج فيها إلى أن يخفض ولم يتفق أنه رأاه ويحمس لأن هذا الشعر القليل هذا الذي حضره يقول أنه رأاه من أمره.
ويحمل الحديث من أثبت المقدر على أنه فعله لا